والمحور الثاني في تحليل ظاهرة الإعجاز، والمحور الثالث في بيان عدم تكرر ظاهرة الإعجاز في كل زمن. نأتي إلى المحور الأول. القرآن الكريم عندما يذكر عنوان الكتاب، فما هو المراد من الكتاب؟ الكتاب في القرآن الكريم له أربعة معاني. المعنى الأول أن المراد من الكتاب كتاب الأعمال، أعمال الإنسان. يقول القرآن الكريم: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. الكتاب هنا كتاب الأعمال. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: هاؤم اقرأ كتابي. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابي. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. هذا هو كتاب الأعمال. المعنى الثاني للكتاب هو كتاب الآجال، كتاب الحوادث. الإنسان قبل أن يولد، قبل أن يوجد، هناك كتاب سجل حوادثه وسجل أجله وسجل جميع مقدراته. القرآن يتحدث عن كتاب الآجال عندما يقول: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ويقول القرآن الكريم: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. ويقول القرآن الكريم: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. إذن هناك كتاب للحوادث وللآجال. هذا هو المعنى الثاني للكتاب. المعنى الثالث للكتاب في القرآن الكريم كتاب التشريع، مثل القرآن الكريم. يقول القرآن الكريم: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. ألف لام ميم ذلك الكتاب، يعني القرآن الكريم، لا ريب فيه، هدى للمتقين. حاميم: والكتاب المبين، تنزيل من الله. إذن الكتاب بالمعنى الثالث هو عبارة عن كتاب التشريع، ألا وهو القرآن الكريم. المعنى الرابع، وهو الذي يهمنا، المعنى الرابع للكتاب في القرآن الكريم أن المراد بالكتاب كتاب الأسرار، أسرار الطبيعة، أسرار الوجود. يقول القرآن الكريم: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة
في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. الكتاب هنا كتاب الأسرار، أسرار الطبيعة، أسرار الكون، أسرار الفضاء، أسرار الجيولوجيا. هذه الأسرار لها كتاب يعبر عنه القرآن الكريم بقوله: ما فرطنا في الكتاب من شيء، يعني كتاب الأسرار. ويقول القرآن الكريم: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. أم الكتاب يعني عنده وعاء يشتمل على أسرار الكون كله، وعنده أم الكتاب. ويقول تبارك وتعالى في وصف هذا الكتاب: وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. إذن الكتاب له أربعة معاني، والمعنى الرابع للكتاب كتاب أسرار الطبيعة، كتاب أسرار الكون. وهذا المعنى الرابع هو الذي يهمنا في حديثنا. نأتي الآن إلى المحور الثاني من حديثنا، الإعجاز. ما هي حقيقة الإعجاز؟ موسى عليه السلام رمى بعصاه فتحولت ثعبانا، فألقى عصاه فإذا هي حية تسعى. النبي محمد يتحدث القرآن عن إعجازه: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. يتحدث القرآن الكريم عن إعجاز عيسى عليه السلام ورسولا إلى بني إسرائيل: أني قد جئتكم بآية من ربكم، أني أخلق لكم من الطير كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله، وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم. هذا الإعجاز ما هي حقيقته؟ كيف يتحول العصا إلى ثعبان؟ كيف ينتقل الجسم في لحظة واحدة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى؟ ما هي حقيقة الإعجاز؟ هل هذه الظواهر تحدث بلا سبب بلا علة، أم أن لها سبب؟ وما هو ذلك السبب الذي يكمن وراء هذه الظواهر المعبر عنها بالإعجاز؟ التفت لي جيدا. ظاهرة الإعجاز ليست خرقا لقانون السببية، لا بد لها من سبب. لا يوجد شيء في هذا الوجود يخرج عن قانون السببية، لكل مسبب سبب، ما في شيء بدون سبب. تحول العصا إلى ثعبان يحتاج إلى سبب، انتقال جسم النبي من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى في لحظة واحدة يحتاج إلى سبب. كل الإعجاز، كل ظواهر الإعجاز هي وجود، وكل وجود له سبب. الإعجاز لا يمكن أن يخرق قانون السببية. قانون السببية قانون عقلي، لا يمكن أن يتخلف عن هذا القانون شيء من الظواهر الوجودية، لكل مسبب سبب. إذن ما هو سبب المعجزة؟ كيف يتحول العصا، عصا يتحول إلى ثعبان. كيف يقول عيسى عليه السلام أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله؟ كيف يحصل ذلك؟ ما هو السبب الكامن وراء ذلك؟ هنا لدينا مدرستان في علم الكلام الديني، كل مدرسة لها اتجاه في تحليل سبب الإعجاز. المدرسة الأولى أن سبب الإعجاز سبب ملكوتي وليس سبب مادي، وهذه المدرسة هي الشائعة بين علماء الكلام لدى الإمامية، سبب ملكوتي وليس سبب مادي. حتى أشرح لك هذه النقطة، كل موجود مادي له عنصران، عنصر ملكي وهو العنصر المادي، وعنصر ملكوتي وراء المادة. مثلا عندما نأتي إلى النطفة، النطفة التي يقذفها الرجل، هذا الحويمن المنوي، هذا الحويمن المنوي له عنصر ملكي له عنصر ملكوتي. العنصر الملكي هو الخصائص الكيميائية القائمة بهذه المادة اللزجة. فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق، هذا الماء الدافق له خصائص كيميائية معينة يعرفها الكيميائي، هذه نسميها العنصر الملكي. أما نفس هذه النطفة، نفس هذا الحويمن المنوي له عنصر ملكوتي وهو شرارة الحياة. في هذا الحويمن المنوي توجد شرارة الحياة. هذه الشرارة متى بدأت؟ وما هو مقدارها؟ وما هي حدود طاقتها؟ هذا عنصر ملكوتي لا يطلع عليه الكيميائي، لا يطلع عليه إلا خالقه. هناك عنصر ملكوتي وهو شرارة الحياة في هذا الحويمن المنوي، هذا العنصر الملكوتي لا يمكن أن يصل إليه الكيميائي مهما حاول بمختلف التجارب أن يصل إليه. كل موجود وليس خصوص الحويمن المنوي، كل موجود له عنصر ملكي مادي وله عنصر ملكوتي. العنصر الملكي له مختصون، العنصر الملكوتي له مختصون. عندما نأتي إلى المريض، عندما نأتي إلى المريض، المرض حالة مادية، الجسم فيه اختلال في خلاياه في هرموناته، هذا مرض. هذه الظاهرة المادية ألا وهي المرض، ما هو سبب شفائها؟ قد يكون سبب شفائها أمرا ملكيا ماديا، يشرب الدواء الكيميائي ويشفى. وقد يكون سبب شفاء المرض أمرا ملكوتيا وليس أمرا ماديا. قد يكون الدعاء سببا لشفاء المرض، قد تكون الصدقة سببا لشفاء المرض. ورد عن النبي محمد إن الصدقة تدفع البلاء. وقد أبرم إبراما، صلة الرحم سبب للشفاء. النبي محمد صلى الله عليه وآله يقول إن صلة الرحم تزكي الأعمال، تنمي الأموال، تنسئ الآجال. تنسئ الآجال يعني تأخر الموت إلى سنة أخرى، تنسئ الآجال وتعمر الديار. صلة الرحم. إذن الشفاء مع أنه المرض، مع أنه حالة مادية، مع ذلك قد يكون السبب لإزالة المرض سبب مادي، قد يكون السبب لإزالة المرض سبب غير مادي، سبب ملكوتي. لما؟ لأن الجسم الإنساني له عنصر ملكي، له عنصر ملكوتي. قد يكون السبب في شفائه سببا ملكوتيا، كالدعاء، كالصدقة، كصلة الرحم. من هنا نأتي لتحليل حقيقة الإعجاز. حقيقة الإعجاز ما هي لدى هذه المدرسة؟ حقيقة الإعجاز تكمن في سبب ملكوتي، الإرادة القدسية لهذا الإنسان المعصوم. اتصال هذه الإرادة القدسية بالله عز وجل سبب في ظهور المعجزة. كيف يتحول العصا إلى ثعبان؟ ليس بسبب مادي، بسبب ملكوتي، وهو اتصال الإرادة القدسية لموسى عليه السلام بالله عز وجل. كيف يتحول مثلا الأبرص والمريض إلى مشافى؟ كما يقول عيسى: أبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله. كيف يتحول المريض إلى معافى؟ بسبب غير مادي، ألا وهو اتصال الإرادة القدسية لعيسى عليه السلام بالسماء، بالله عز وجل. إذن تحليل حقيقة الإعجاز لدى هذه المدرسة يرجع إلى سبب ملكوتي. كل الأشياء لها عنصر ملكي، عنصر ملكوتي، سببها قد يكون سببا ملكوتيا، الإعجاز يرجع إلى سبب ملكوتي. النبي محمد باتصال إرادته القدسية، اتصلت إرادته القدسية بالسماء فعرج إلى السماء، فأسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. هذه هي حقيقة الإعجاز. انتبه إلي جيدا، هذه المدرسة الأولى. المدرسة الثانية تقول: لا، الإعجاز مسألة طبيعية، الإعجاز مسألة علمية وليست مسألة ترجع إلى سبب غيبي أو سبب ملكوتي. الإعجاز قضية علمية. كيف يعني الإعجاز قضية علمية؟ عندما نأتي إلى إسراء النبي من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، النبي هيئت له مركبة فضائية، عبرت عنها الأحاديث الشريفة بالبراق. براق مركبة فضائية، مركبة فضائية حوفظ فيها على التخلص من أسر الجاذبية، حوفظ فيها على تهيئة الأكسجين اللازم للتنفس، حوفظ فيها على معادلة رياضية بين الزمن والمسافة. مركبة فضائية جمعت جميع الشرائط المادية، فنقلت النبي من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى خلال لحظة واحدة. الإعجاز قضية علمية، مو قضية غيبية. ليس الإعجاز عبارة عن اتصال النفس القدسية للنبي بالله، اتصال الإرادة القدسية من النبي بالله. نعم، النبي له إرادة قدسية، النبي له نفس قدسية متصلة بالله على كل حال، ولكن الإعجاز ظاهرة مادية فلها سبب مادي، لكل مسبب سبب من سنخه، كل شيء إلى سبب من سنخه. بما أن الإعجاز ظاهرة مادية إذن سببها سبب مادي. القاعدة العقلية هكذا تقول، هناك قاعدة فلسفية عقلية، لكل مسبب سبب من سنخه. بما أن الإعجاز ظاهرة مادية، انتقال من بلد إلى بلد، عصا تتحول إلى ثعبان، ظاهرة مادية. بما أن الإعجاز ظاهرة مادية إذن سببه سبب مادي. إذن المسألة مسألة علمية. موسى عليه السلام عندما حول العصا إلى ثعبان، موسى عليه السلام رتب مواد علمية توصل بترتيبها إلى تحول العصا إلى ثعبان. محمد عندما انتقل من مكة إلى القدس عبر مركبة فضائية يعبر عنها بالبراق. مسألة كلها مسألة علمية. والذي يدل، أصحاب هذه المدرسة يقولون، والذي يدل على أن المسألة مسألة علمية وليست مسألة ملكوتية غيبية، مسألة الإعجاز هي مسألة علمية. اقرأ الآية المباركة. قال سليمان، سليمان يخاطب حاشيته، قال أيكم يأتيني بعرشها، عرش من؟ عرش بلقيس ملكة اليمن، أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. الجن يريد يبرز عضلاته الجسمية في الاتيان بعرش بلقيس. لاحظوا التعبير القرآني الدقيق، قال الذي عنده علم من العلم، مسألة علمية، قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به، ما يحتاج تغمض عينك، أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. القرآن ما قال هو راح وجابه ووصل حالا، ماذا قال القرآن؟ فلما رآه، يعني لحظة ما أخذ، فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. شنو اللي استخدم آصف ابن برخية؟ آصف ابن برخية وزير سليمان كان عالم، كان عالما بالفيزياء، كان عالما بأسرار الكون. آصف ابن برخية نقل عرش بلقيس من اليمن إلى فلسطين عبر مواد علمية، استخدم منطق العلم. آصف ابن برخية استخدم قوانين علمية في نقل العرش من اليمن إلى فلسطين. إذن الإعجاز هي قضية علمية. قال الذي عنده علم من الكتاب، الكتاب هنا هو الكتاب الذي شرحناه في المحور الأول، كتاب أسرار الكون. الكون الطبيعة فيها أسرار، أسرار فيزيائية، أسرار رياضية، أسرار كيميائية، أسرار فلكية. من عرف أسرار الكون تحكم في مسيرة الكون، من اكتشف أسرار الكون تحكم في مسيرة الأشياء. آصف بن برخية عرف بعض أسرار الكون فتحكم فيها، فنقل عرش بلقيس من اليمن إلى المسجد الأقصى إلى القدس. مسألة كلها مسألة علمية، الإعجاز أمر علمي. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. هنا ربما الإنسان يطرح السؤال، قل طيب إذا الإعجاز أمر علمي، إذن ممكن لنا إحنا في زماننا أن نأتي بماذا؟ بنفس المعجزة، ما دام الإعجاز مسألة علمية. إذن يمكن للإنسان في زمن من الأزمنة أن يأتي بمعجزة موسى، أن يحول العصا إلى ثعبان عبر مواد علمية. يمكن للإنسان في زمن من الأزمنة أن يعرج إلى السماوات كلها عبر مركبة فضائية كما حصل للرسول محمد. ما دام الإعجاز قضية علمية، إذن يمكن للإنسان أن يتوصل إلى هذه القضية عبر خبرته، عبر دراسته، إلى أن يتوصل إلى الظاهرة الإعجازية عبر مواد علمية. إذن المسألة هي مسألة نسبية، يعني ما كان معجزة في زمن موسى قد يكون في زماننا أمرا عاديا، لأن العلم اكتشف أسراره واكتشف أسباله. ما كان معجزة للنبي في زمانه وهو العروج إلى السماوات يصبح في زمننا أمرا طبيعيا، إذا اكتشفنا الأسرار والأسباب العلمية التي توصلنا إلى ذلك. بعد ما يبقى الإعجاز إعجاز، صير مسألة نسبية. لاحظ معي جيدا، نعم ولكن ما قلته صحيح، يمكن المعجزة في زمان موسى صير طبيعية الآن، يمكن المعجزة في زمان عيسى صير طبيعية في زماننا، ممكن. ولكن هناك فرق بين الوسيلة الإلهية والوسيلة المادية. ما هو الفرق بين الوسيلتين؟ ما هو الفرق بين القلب الصناعي والقلب الطبيعي؟ القلب الصناعي لو صنع الأطباء لنا قلبا يقوم بدور القلب، ألا وهو ضخ الدم في جسم الإنسان. ما هو الفرق بين القلب الصناعي والقلب الطبيعي؟ يبقى الفرق بين الوسيلة الإلهية والوسيلة المادية. القلب الصناعي وسيلة مادية، القلب الطبيعي وسيلة إلهية. الوسيلة الإلهية مهما تقدم الزمن ما يقدر الإنسان يصل إليها، مهما تقدم العلم ما تقدر أنت تصنع قلب طبيعي، تصنع قلب صناعي لا قلبا طبيعيا. يبقى الفرق بين الوسيلة الإلهية والوسيلة الطبيعية مهما تقدم العلم، مهما ازدهر العلم، القلب الطبيعي وسيلة إلهية أكثر ضمانا أكثر استمرارا، هي مجمع للأسرار والاكتشافات العلمية. ما هو الفرق بين العين والتلسكوب؟ شنو الفرق؟ العين وسيلة إلهية، تلسكوب وسيلة مادية. مهما تقدم العلم إلى يوم القيامة لن يستطيع أن يخترع عيناً طبيعية، يخترع وسيلة مادية لكن ما يخترع العين الطبيعية. إذن حتى لو تحولت المعجزة في زماننا إلى أمر طبيعي، لكن وسيلة المعجزة كانت وسيلة إلهية، والوسيلة العلمية المتاحة للإنسان وسيلة صناعية، وفرق بين الوسيلة الإلهية والوسيلة الصناعية.
يبقى الفرق موجود، ولذلك يقول القرآن الكريم يتحدى البشر:
إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا.
ذباب دعا ذبابا، ما يقدر يخلق ذبابا، ما يقدر.
إذن صار أكو فرق. إذن المعجزة مهما تقدم الزمن تبقى الوسيلة التي استخدمها النبي وسيلة لا يمكن الإتيان بمثلها. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا.
هذا هو المحور الثاني من حديثنا، عرفنا فيه حقيقة الإعجاز. نأتي إلى المحور الثالث والأخير. صلوا على محمد وآل محمد.
هناك سؤال مطروح: لماذا لا تتكرر المعجزات؟ لماذا لا نرى في زماننا معجزات؟ لماذا لا نرى في زماننا عصا تتحول إلى ثعبان؟ لماذا لا نرى في زماننا رجلا يعرج السماوات كلها؟ لماذا لا نرى في زماننا رجلا يطوي الأرض؟ لماذا لا نرى في زماننا رجلا يبرئ الأكمه والأبرص؟ لماذا المعجزات اختصت بالأزمنة الغابرة؟
سؤال:
هذه المعجزات إما لا واقع لها، أكاذيب، أو لها واقع. إذا لم يكن لها واقع فلا قيمة للأنبياء الذين ادعوا هذه المعاجز، وإذا كان لها واقع فلماذا لا تتكرر؟ إذا كان لهذه المعجزات واقع مادي ملموس فلماذا لا تتكرر هذه المعجزات في زماننا؟
ما هو الجواب عن هذا السؤال؟
هناك وجوه ثلاثة للجواب عن هذا السؤال، التفت إلي جيدا. الجواب الأول: ما هو الداعي للمعجزة؟ المعجزة يصنعها الله للدلالة على قدرته وعظمته. ما هو الهدف من المعجزة؟ الهدف من المعجزة الاستدلال على قدرة الله وعظمة خلقه. بما أن هذا هو الهدف من المعجزة فهذا الهدف موجود بلا حاجة إلى إقامة معجزات. الله تبارك وتعالى يتحدانا في كل يوم في كل لحظة، يقول: لا حاجة إلى أن آتي لكم بمعجزات، المعجزات بين أيديكم. كيف المعجزات بين أيدينا؟ لاحظوا، الإنسان الآن إنسان عصر التكنولوجيا، إنسان عصر الفضاء، الإنسان الذي غزا الفضاء، هذا الإنسان الذي غزا الفضاء لا يستطيع أن يصنع حبة قمح.
يقدر؟
مين يقدر؟ حبة قمح، حبة رز، مين يقدر؟ لا يستطيع الإنسان أن يصنع حبة رز، ميلا. هو يصنع مركبة فضائية بس ما يصنع حبة رز. أين المركبة الفضائية وأين حبة الرز؟ الله يتحدانا، يقول: دلائل قدرتي، دلائل عظمتي باقية، لا نحتاج إلى أن نكرر المعاجز في كل زمان. الهدف من المعجزة أن تطلعوا على قدرتي وعظمتي، ودلائل قدرتي موجودة في كل زمان. لاحظوا هذه الآيات القرآنية في سورة الواقعة. الإنسان لازم يقرأ القرآن ويتدبر في آياته. انظروا ماذا يقول تعالى: أفرأيتم ما تمنون، مادة المن، أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ مادة حقيرة، مادة حقيرة، مادة المن يتحدى الله بها الإنسان إلى يوم القيامة. أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. يقول هذه المادة مادة حية فيها حياة، ما يقدر الإنسان يصنعها. يقدر الإنسان يصنع إلى جسم آلي، ما يقدر يصنع المادة المنوية. أفرأيتم الماء، أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ لأن الحرف فيه حياة يتحداك به، كل ما فيه حياة يتحداك به القرآن. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ هذا تحدي باقي. يقدر الإنسان يصنع دورة مطر؟ مين يقدر يصنع دورة مطر؟ لا، هذه دورة طبيعية مو دورة صناعية. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. إذن التحدي واضح، لماذا أنت تصرخ يوما وليلا؟ أين المعجزات؟ أين هذه معجزات؟ أين المعجزات؟ هذه معجزات المادة المنوية، معجزة يتحدى الله بها البشر. الذبابة معجزة يتحدى الله بها البشر. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا. الجواب الثاني عن هذا السؤال، اختلاف المستوى الثقافي يقتضي اختلاف التعامل الإلهي. لكل زمن مستوى ثقافي معين ولكل زمن تعامل إلهي معين. في الأزمنة السابقة في زمن موسى وعيسى ونوح وإبراهيم كان المستوى الثقافي مستوى محدود، لم تكن العقلية البشرية عقلية قادرة على استيعاب الحقائق، لأجل أن المستوى الثقافي كان مستوى محدود تعامل الله مع المجتمع البشري بالمنهج الحسي. أوجد لهم معجزات، عصا تتحول إلى ثعبان، عيسى ينفخ الطير فيصبح طيرا. لماذا؟ لأن المستوى الثقافي آنذاك لم يكن مستوى يستوعب الحقائق، فتعاملت السماء معهم بالمنهج الحسي بالمنهج الإعجازي. أما عندما ارتقى المستوى المعرفي للمجتمع البشري في زمن محمد، النبي ما كان يحتاج إلى معجزة. لماذا؟ لأن المستوى الثقافي للمجتمع البشري بدأ يفكر، لذلك النبي أتى بمعجزة عقلية ولم يأتي بمعجزة مادية. معجزة النبي كتاب يتحدث عن الحقائق العقلية والعلمية. اختلف المستوى الثقافي للمجتمع البشري فاختلف التعامل الإلهي. قدم موسى منهجا حسيا وقدم محمد منهجا عقليا. موسى عليه السلام خاطب الحواس ومحمد خاطب العقل، قدم منهجا عقليا. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. كتاب يشتمل على حقل تاريخي، يشتمل على حقل تربوي، يشتمل على حقل قانوني، يشتمل على حقل علمي، كتاب تنوعت عقوله. هذا الكتاب هو معجزة النبي محمد صلى الله عليه وآله، لأنه كتاب يخاطب العقل. انتقلت الصورة من منهج مادي إلى منهج عقلي. فلا معنى في هذا الزمان أن نقول أين المعجزات؟ لا داعي للمعجزات، لأننا نمتلك في أزمنتنا أدمغة وعقول، لأننا نمتلك مستويات ثقافية. فالمناسب لأزمنتنا أن نثبت وجود الله، نبوة النبي محمد صلى الله عليه وآله بالمنطق العقلي لا بالمنطق حسي والمادي. اختلف المستوى الثقافي، فاختلف نوع التعامل السماوي. الوجه الأخير ولا أطيل عليكم، عندما نتأمل في الإعجاز ونتساءل أين الإعجاز، ليس الإعجاز منحصرا في القضايا المادية يا إخوان. محمد بنفسه معجزة. لا يحتاج النبي صلى الله عليه وآله إلى أن يطوي الأرض، إلى أن يحول العصا إلى ثعبان، إلى أن يفعل ويفعل ويفعل. النبي صلى الله عليه وآله هو بشخصيته معجزة، هو شخصية إعجازية. من درس شخصية النبي صلى الله عليه وآله، شخصية تمتلك قوة الإرادة، تمتلك قوة الصبر، تمتلك عقلية إدارية، تمتلك عقلية علمية، هذه الشخصية التي تجمع الصفات كلها هي في حد ذاتها شخصية إعجازية. إعجاز النبي في صفاته، إعجاز النبي في شخصيته. وهذا ما أدركه أبو طالب مؤمن قريش. هذه الليلة من شهر رمضان تناسب ذكرى وفاة أبي طالب. أبو طالب عم النبي مؤمن قريش، التفت إلى أن شخصية النبي منذ طفولته هي شخصية إعجازية. أبو طالب رضي الله تعالى عنه عندما أقحلت مكة، مكة المكرمة أجدبت، مكة تعتمد على الأمطار، أجدبت، منعت السماء قطرها ومنعت الأرض زرعها، فأقبل الناس إلى أبي طالب يلوذون به، لأن أبا طالب كان معروفا بالإيمان وبأنه يبقى وبأنه باق على ملة جده إبراهيم الخليل عليه السلام. لجأ الناس إلى يا أبا طالب حل المشكلة، كيف تصرف أبو طالب؟ أخرج طفلا، كل المؤرخين يقولون أخرج بيده طفلا أبيض الوجه قطط الشعر، جاء بهذا الطفل وأسنده إلى الكعبة، قال يا ابن أخي أسند ظهرك إلى الكعبة، فأسند الطفل ظهره إلى الكعبة، قال يا ابن أخي أشر بإصبعك إلى السماء، فأشار ذلك الطفل بإصبعه إلى السماء، ولم يكن في السماء قدر قزعة سحابة سماء صافية، وبمجرد أن أشار الطفل بإصبعه إلى السماء امتلأت السماء سحابا وأغدقت أهل مكة. فقال أبو طالب: وأبيض، وأبيض يعني النبي صلى الله عليه وآله، وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمان اليتامى عصمة للأرامل تطوف به الهلاك من آل هاشم، فهم عنده في نعمة وفواضل. كيف لا يكون أبو طالب مؤمنا؟ تجي بعض الفرق الإسلامية يقول لك أبو طالب مؤمن، ليش؟ لأن ما قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا، ما قال. نحن متى نحتاج للشهادة؟ إذا الشخص مو مؤمن نقول لك شهد، أما إذا الشخص هو مؤمن شنو نطالب بالشهادة؟ إذا لم يكن الشخص مؤمنا نطالب بالشهادة، أما إذا كان مؤمنا وعلى ملة إبراهيم الخليل ويؤمن بالأنبياء ويؤمن بالملائكة كيف نطالبه؟ أبو طالب رضي الله تعالى عنه لا يحتاج أن يتشهد الشهادتين، سيرته شعره فداؤه للنبي صلى الله عليه وآله يكفيه. كان لا ينام إلا والنبي بلا جانب يخاف عليه، وكان يقول للنبي صلى الله عليه وآله، يخاطب النبي بالشعر الصادق صلوات الله وسلامه عليه، يقول: ودعوتني وعلمت أنك ناصحي، ولقد صدقت وكنت ثم أمينا، ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. ويقول: ألم تعلموا أنا وجدنا محمدا كموسى، ألم تعلموا أنا وجدنا محمدا رسولا كموسى، خط في أول الكتب وأن إليه في العباد محب ولا حيف فيمن خصه الله بالحب. ولذلك ابن أبي الحديد هذا من علماء إخواننا أهل السنة له كتاب شرح نهج البلاغة، يقول: فلولا أبو طالب وابنه قام الإسلام على رجلين، أبي طالب وولده، فلولا أبو طالب وابنه لما مثل الدين شخصا فقاما، فهذا بمكة آوى وحاما، وهذا بيثرب جس الحمامة، تكفل عبد مناف بأمر فأودى، وكان علي ختاما، فما ضر مجد أبي طالب جهول لغى أو بصير تعامى، كما لم يضر بضوء النهار سحاب طغى فأثار الظلام. ذنب أبي طالب أن ولده علي بن أبي طالب، ذنب أبي طالب أن ولده أمير المؤمنين، ولو كان ولده معاوية لكان من أعظم المؤمنين والمسلمين، لكن ولده علي بن أبي طالب فقيل عنه إنه مات كافرا. علي امتدادا لمسيرة أبي طالب. عندما يقال لنا أين المعجزة نقول علي بنفسه معجزة. صور أنت يعني شخص في يوم واحد يصلي في اليوم والليلة 1000 ركعة، 1000، ويخوض المعارك
في نفس اليوم،
في نفس اليوم أصلي 1000 ركعة، يخوض المعارك، يقود الدولة، ويخطب في الناس ويشرح الحقائق. الشخص الذي يجمع كل هذه الصفات في يوم واحد أليس معجزة؟ علي هو معجزة محمد. هذا الرجل ليس علي معجزة لأنه ردت له الشمس، نعم ردت له الشمس، لكن ليست عظمة علي فقط في أنه ردت له الشمس، ليست عظمة علي فقط لأنه طويت له الأرض من المدينة إلى المدائن فجهز سلمان ورجع، نعم هذا شيء عظيم، لكن عظمة علي ليست منحصرة في ذلك. عظمة علي في صبره، عظمة علي في قوة إرادته، عظمة علي في عدالته، عظمة علي في حزمه وحزمه، عظمة علي عندما يقول والله لو أعطيت الأقاليم السبعة بما تحت أفلاكها على أن أعصي الله في نملة أسلبها جلب شعيرة ما فعلت. عظمة علي في أن يقول ألا وإن لكل مأموم إماما يقتدي به ويستضيء بنور علمه، ألا وإن إمامكم قد اكتفى من الدنيا بطمره، ثوبين فقط، عاش ومات على ثوبين، ألا وإن إمامكم قد اكتفى من دنيا بطمري ومن طعامه بخرصي، ألا وإنكم لا تقدرون على ذلك. هنا المعجزة، المعجزة في الزهد، في الإعراض عن الدنيا، في البعد عن الزخارف، ألا وإنكم لا تقدرون على ذلك، ولكن أعينونا بورع واجتهاد وعفة وسكنات. وكما أن علي بن أبي طالب جمع الإعجازين، ردت له الشمس وكان معجزة في صبره وإرادته، كذلك الحسين بن علي. الحسين بن علي نسخة عن أبيه أمير المؤمنين. الحسين بن علي معجزة في صبره، في قوة إرادته، في عدم تنازله، في ثباته على موقفه، ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيهات منا الذلة، يأبى الله لنا ذلك، ورسوله والمؤمنون، وجذور طابت وحجور طهرت ومنوف حمية ونفوس أبية، أن تؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام. الحسين معجز في قوة إرادته، والحسين معجز في رأسه. تدري هذا الرأس الشريف؟ جميع المؤرخين شيعة وسنة متفقين على هذه الحقيقة، الرأس الشريف بقي 40 يوما طريا. جسد رأس الميت يتحلل بعد، رأس الميت يتعفن، رأس الميت تظهر له رائحة، أما رأس الحسين بن علي فجميع المؤرخين يقولون بقي غضا طريا حتى بعد أيام. 20 يوما من مقتله كان يزيد يضربه بعوده فيسيل الدم من وجهه، يعني الرأس كان طريا، بل تسبق الناس على الرأس. ولذلك عند أهل السنة، إخواننا أهل السنة، أن الرأس سرق. ليش سرق؟ لأن المسلمين كانوا يتشرفون به، لأن المسلمين كانوا يريدونه. سرق إلى العراق، ثم سرق إلى مصر، ثم أرجع إلى العراق، يعني الرأس بقي مدة، بحسب رواية إخواننا أهل السنة، بقي مدة
كان يتنقله المسلمون يدا عن يد رأس الحسين بن علي. الرأس بنفسه دليل على عظمة الحسين ابن علي. وإذا بذلك الرأس على رأس رمح طويل تنظر إليه العقيلة زينب فترى أوردته وعروقه تتدلى على الرمح. تنظر إليه العقيلة زينب تخاطبه بحرقة قلبها: يا هلالا يا هلالا لما استتم كمالا غاله خسفه فأبدى غروبا. يا أخي قلبك الشفيق علينا ما له قد قسى وصار سليما. يا أخي فاطم الصغيرة كلمها، هذه طفلتك حبيبتك. يا أخي فاطم الصغيرة كلمها، يا فقد كاد قلبها أن يذوب. وقفت بين يدي يزيد بن معاوية، رفع المنديل عن رأس أخيها، صار يضرب رأس أخيها بصوته ويكسر من ثناياه وعن رأسه. ساعد الله قلب العقيلة
وتوفنا مع الأبرار. اللهم اجعلنا في هذا الشهر الشريف من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار وسعداء خلقك بمغفرتك ورضوانك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا وجليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وإلى أرواح أمواتكم وأموات المؤسسين والمؤمنين والمؤمنات الفاتحة تسبقها الصلاة.